أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم. كان الكلام فيما سبق في مسألة الأكل متكئا. ذكر الشهيد الثاني وكذا الشهيد الأول كما يظهر من عبارته أن هناك نوع من التعارض بين الروايات، فتوجد عندنا طائفة من الروايات وهي كثيرة يستفاد منها النهي عن الأكل متكئا، مع أنه توجد رواية أخرى كما عبر وهي رواية الفضيل بن يسار عدم كراهة الاتكاء على اليد، وحينئذ يحصل التعارض بين الطائفتين، فلا بد من عرض كلا الطائفتين. أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى فهي عدة روايات وردت في الباب السادس من أبواب المائدة، حيث عنونا صاحب الوسائل هذا الباب بباب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا وعدم تحريمه، وقد نقل عدة روايات. الرواية الأولى ما روي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعا لله عز وجل. والإمام الصادق عندما ينقل هذه القضية ليس في مقام الإخبار، إنما هو في مقام بيان حكم مولوي، لأن ظاهر الخبر هو فقط نقل ما كان يفعل كذا. ومن الواضح أن نقل عندما يتصدى الإمام لنقل ما فعله النبي فإن ظاهر حاله أن يكون في مقام أعمال المولوية وبيان أنه هذا مما لا ينبغي فعله، خصوصا أن مطلق وقد يقال هذا مجرد نقل فعل، ونقل الفعل لا يدل على الكراهة، ولكن ذكر في الأصول أن المداومة عنصر المداومة، يعني مداومة النبي صلى الله عليه وآله على ترك شيء تدل على الكراهة، كما أن مداومته على فعل شيء تدل على الاستحباب لا أقل، لأنه لا يداوم على المكروه ولا يداوم على ترك المستحب، فمداومته على عدم الأكل متكئان يكشف من ذلك أن الاتكاء مكروه. وقد عللت الرواية أن هذا من مصادق التواضع لله عز وجل. الرواية الثانية قال أبو عبد الله عليه السلام، والرواية الأولى لا بأس بسندها، والرواية الثانية قال أبو عبد الله في الرواية روي عن أبي عبد الله عليه السلام: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ منذ بعثه الله عز وجل، وكان يكره أن يتشبه بالملوك، ونحن لا نستطيع أن نفعل، كما في الرواية. الرواية التي بعدها أنه رأى أبا عبد الله، الراوي يقول رأى أبا عبد الله عليه السلام كان يأكل متربعا، قال: ورأيت أبا عبد الله يأكل متكئا. فرأى أنه يأكل تارة متربع وتارة متكئ. قال: وقال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط. فلعل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا المداومة، ما أكل منذ بعثه الله، فهم التعبير من منذ البعثة، خصوصا إذا قلنا بالدقة البعثة غير الخلقة، فلعل هذه من خصوصيات بعثته، من زمان بعثته يعني كونهما مبعوثان، فلعله خصوصا يقول نحن لا نستطيع أن نفعل. الإمام يقول صادق في الرواية. خصوصا إذا فسرنا الاتكاء بمطلق الاعتماد على الأرض، فإنه عادة الإنسان إذا يأكل، إذا بيجي جلسة العبد بدون أن يتكئ على الأرض ولو ولو حتى عن طريق الوضع، فإن هذه حالة صعبة جدا. يعني الحديث الرابع، بعضهم يقول أنه عندما مجرد رؤية الإمام الصادق متربع قد يصدق مرة واحدة رآه متربع، فلعله الإمام كان في مقام بيان شنه بيان الجواز، ليس في مقام فعل المكروه. وهم عندهم كما ذكرنا بالأمس بأنه في مقام المزاحمة، إذا دار الآن بين أنه الإمام يترك هذا الفعل أو يفعله لبيان نكتة وهي نكتة الجواز، فإن مقتضى التزاحم ارتفاع الكراهة لبيان الجواز حينئذ، إذ في مقام التزاحم يقدم الأهم. لكن فلعله رأى ذلك أن الإمام، يعني الإمام رأى هذا التربع أو الاتكاء لكي لا ماذا لكي يبين أن هذا الفعل جائز مو محرم، ولعله في أذهانهم قد يكون أن هذا حرام. الحديث الرابع، سألت أبا عبد الله عن الرجل يأكل متكئا قال لا، فهذا مكروه أن يأكل متكئ، فكيف نفع كيف نقول رآه؟ فلازم نقول بأنه هذا فعل، والفعل عام باب أنه بيان الجواز بناء على قبول أصل الفكرة يعني، ولا منبطحا. الرواية الخامسة لطيفة طويلة هي، قال عن محمد بن مسلم دخلت على أبي جعفر عليه السلام ذات يوم وهو يأكل متكئا، قال وقد يبلغنا، يقول قال يعني محمد بن مسلم، وقد كان يبلغنا أن ذلك يكره، محمد بن مسلم يقول، فجعلت أنظر إليه، ففي ذهنه أنه الإمام يفعل المكروه يعني، هذا في ذهنه، ولا إذا كان يفعل المكروه ليش هالقد مشكلة عنده صارت تعجب، فجعلت أنظر إليه شيء غريب. فدعاني إلى طعامه، فلما فرغ قال يا محمد، هو ما قال له محمد مسلم شيء، بس هو الإمام كما في الروايات يعرف ما في أكنة النفوس وفي ضمير الناس، فلما فرغ قال يا محمد، يعني محمد بن مسلم، لعلك ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأته عين يأكل وهو متكئ منذ بعثه الله إلى أن قبضه. يسأله هل في واحد يشوف الرسول شو يسوي؟ ثم رد على نفسه فقال لا، مو رد على نفس الإمام يعني، هو ما جاوب سكت. ثم رد الإمام على نفسه فقال لا والله ما رأته عين يأكل وهو متكئ منذ بعثه الله إلى أن قبضه. ثم قال، من هو الإمام؟ يا محمد، يا محمد المسلم، لعلك ترى أنه شبع من خبز البر 3 أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبض. ثم رد على نفسه، حسن ساكت مسكين. ثم قال لا والله ما شبع من خبز البر 3 أيام متوالية منذ بعثه الله صلى الله عليه وآله إلى أن قبضه، أما إني لا أقول إنه كان لا يجد، مو فقير ما عنده، لقد كان يجيز الرجل الواحد 100% من الإبل، يجي واحد يقول له اهديه أعطوه 100% من الإبل، فكان عنده رسول الله، فلو أراد أن يأكل لأكل، ولقد أتاه جبرائيل عليه السلام بمفاتيح خزائن الأرض 3 مرات يخبره أو يخيره من غير أن ينقص مما أعده الله له يوم القيامة شيء، فيختار التواضع لله، إلى أن قال وإن كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد النبي يعني، ويطعم الناس خبز البر واللحم ويرجع إلى أهله
فيأكل الخبز والزيت إلى آخر الرواية. فكأن هذه الرواية تبين هذا خصائص من؟ خصائص النبي صلى الله عليه وآله، مقامه مقام البعثة، وهذا من منذ بعثه، لعل مقام البعثة كان يقتضي هذه الحيثية. فهناك لعله يستفاد من الروايات أن هذا ثابت منذ البعثة، والبعثة غير الخلقة والوجود، ولعله هذا من حيثيات البعثة، يعني من حيثية البعثة تقتضي أن يكون متواضعا لهذه الدرجة. فهناك ملاك خاص موجود في زمان في النبي صلى الله عليه، قد ما يوجد هذا الملاك في هذا في غيره. نعم، لكنه هذه الرواية يعني الرواية هذه مقتضى روايتين، لكن عندنا روايات ثانية يستفاد منها أنه شنو، أنه يكره ذلك. مثلا الرواية الأولى والثانية ما يستفاد. الرواية الرابعة موثقة سماعة، وهي موثقة: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأكل متكئا قال لا. فيستفاد من هذا النهي عن الأكل متكئا، ويستفاد من هذه الحيثية أنه شنو، أن هذا من خصائص النبي. فكيف نجمع بين الروايات؟ نكمل الروايات نشوف. الحديث السادس: سأل بشير الدهان أبا عبد الله وأنا حاضر، فقال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكئا على يمينه وعلى يساره؟ فقال: ما أكل رسول الله متكئا على يمينه ولا على شماله، ولكن كان يجلس جلسة العبد. وإذا جلسة العبد ما في اتكاء كما بينا اليوم أمس. يعني قلت: ولم ذاك؟ ليش هاي الزحمة يسويها؟ قال: تواضعا لله عز وجل. والرواية السابعة نفس الشيء تحكي النبي، والثامنة نفس الشيء، التاسعة تكرار. ولهذا الروايات التي دلت على أن النبي لم يفعل ذلك منذ بعثته قد يستفاد منها بدوا في ذهن الناس أن هذا حرام، حيث ما سواه ولا مرة واحدة. ولعل الروايات الواردة في أن الإمام كان يفعل ذلك، وأنا لا أستطيع أن أقوم، يقول ما نقدر نقول مثل ما قال النبي طول حياتنا ما نتكئ، يبين أن الفعل في نفسه ماذا؟ مكروه. ولكن هذه الكراهة لم تصل إلى درجة الحرمة، وكونه مكروها لا ينافي أن الإمام سلام الله عليه يفعله لأجل بيان شنهم، بيان أصل الجواز. ولهذا كثير من الفقهاء حملوا هذه الروايات التي تقول بأن الإمام كان يفعل ذلك، حملوها على أصل الجواز. والإمام هاي المحادثة الطويلة بين بالله بأنه لعله على النبي كان حرام، فلم يبعث طول حياته، لعله كان على النبي حرام، وكانت درجة التواضع عنده واجب لهالدرجة. لكن نحن لا نستطيع أنه أن نقوم بما يقول النبي، حتى يكون هذا على نحو على نحو الوجوب، لا على نحو الكراهة.
هذا كأنه يثبت أن المعصوم يفعل الكراهة بشكل متكرر.
مو معلوم أنه متكرر في الروايات. مرة رأيته متكئا بالعمالة، لعله الإمام شاف محمد بن مسلم سوى له كذي. ما في رواية يستفاد منها أنه. شوف الرواية اللي صدرت من الإمام، عندنا الحديث الخامس: دخلت ذات يوم وهو يأكل متكئا. كان حالة نادرة عند الإمام سواها، لو كان مداوم عليها ما يستغرب محمد بن مسلم. دخلت شفت مفاجأة أنه شو صاير فيه متكئ، فهذا يستفاد منها أنها حالة اتفاقية. هذه الرواية الأساسية اللي عندنا، فحملوها على أن الإمام في مقام بيان أصل الجواز، أن هذا محرام. حديث الثالث هكذا يقول: رأى أبا عبد الله متربعا، رأى بل وقال: ورأيت متكئا يأكل، عادي مو مداومة. عندما يقول أنا شفته يأكل متكئ، قد يصدر أنه ولو مثل محمد بن مسلم، لا مرتين ما يسوي تكرر، يعني كل يوم ياكل خمس مرات او ثلاث مرات او مرتين في اليوم، اقل شيء غداء وعشاء كما في النصوص. فهذه مرتين او اتفاقا رأى مرة ما يأثر يعني. لعله ان النبي كان حرام ما فعله قط، تواضع واكدوا على لعله كان في النبي حرام، اما بالنسبه للامه كان ماذا مكروها وكان هناك مزاحمات لعله بيان اصل الجواز. هذا الذي ذكرنا. لكن المصنف مو ناظر الى هالروايه، المصنف ناظر الى روايه الفضيل بن يسار وهو ما ورد في الباب السابع الحديث الاول. قال كان عباد البصري عند ابي عبد الله عليه السلام. عباد ليس من الاماميه لكنه كان ينقل بعض الروايات. فوضع ابو عبد الله عليه السلام يده على الارض فقال له عباد اصلحك الله، اما تعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن ذلك؟ فايش سوى الامام؟ شوف ايش سوى. فرفع يده فاكل ثم اعادها بسكته، رفعها أكلها عادها. فقال له أيضا، قال لي نفس الحكي، فرفعها ثم أكل فأعادها مرتين. فقال له عباد، له عباد أيضا رسول الله ينهى يعني مصر. فقال له أبو عبد الله لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط. فقال الشهيد بأنه معارضة بين هالروايات وباقي الروايات، كيف يقول لا لا ما نهى رسول الله عن هذا قط، مع أنه الروايات التي تقدمت سابقا تدل على النهي. فأجابوا بأحد جوابين. الجواب الأول أنه يحمل ما نهى يعني لم يصدر منه نهي، إذ المنقول أنه لم يفعل، فيقول لي ما نهى عن ذلك قط يعني ما نهى، ما صدر منه نهي، غايته أنه لم يبعثها، لم ماذا لم يفعل ذلك، مو أنه نهى. فرق بين أنه لم يفعل بأنه نهى، إذ لو نهى قد يدار حرام، أما ما فعله أعام مثلا. بعضهم قال لا هذا خلاف العرف، العرف لا يقبل هذا الحمل، ظاهر أنه ما نهى عن ذلك يعني أنه النبي لا يمانع من هذا الفعل والذي أفعله لا فعلا ولا قولا، ما نهى إما نهي عن طريق الفعل أو عن طريق القول. فيقول هذه الرواية تعارض تلك الروايات الكثيرة فتحمل على أنه في أصل الجواز، يريد أن يبين لعباد البصري أن هذا الفعل مو محرم كما قد يتوهم حيث شدد على الإمام ثلاث مرات، قال لي هذا الفعل جائز، ما نهى نهيا تحريميا عن هذا قط. فيحمل ما نهى أنه ما نهى شنه بقرينة الرواية الأخرى، ما نهى نهيا تحريميا، فتدل هذه الرواية على أصل الجواز. ولكن نحن ذكرنا شنو تذكرون أمس بأنه لا تعارض، لأن هناك فرق بين الوضع على الأرض وبين الاتكاء، والرواية تنهى عن الاتكاء وهو وضع مع الاعتماد، وضع خاص الاتكاء يضع ويعتمد حيث يكون استقرارا مبني على الاحتمال على الأرض، أما مطلق الوضع على الأرض فقد يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض، ففرق ما نهى، والرواية واردة في الوضع لا واردة في الاتكاء، فلا يصح حمل الرواية على مورد الاتكاء.
الروايات السابقة اللي روي فيها الإمام ما ممكن أنه مخصص بهذا الفرق،
متكئا المشكلة هم صرح مو واضع يده على الله، قال واضع عشان يقول الوضع عام، بس قال رأيته متكئا، فمشكلة. ولهذا شوف الحديث الرابع، الحديث الثاني مثلا، إنه كان يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض، ما في تنافي بين تجلس جلسة العبد تضع يدك على الأرض، كثير يسوونها. الحديث الثالث، إذا أكل، الحديث الرابع، قال رأى عباد بن كثير الظهر نفس الرواية البصري وأنا معتمد يدي على الأرض فرفعتها فأعدتها، فقال يا أبا عبد الله إن هذا لمكروه، فقلت لا والله ما هو بمكروه، يعني الوضع على اليد ليس بمكروه. ولهذا دقيق صاحب الوسائل قال عدم كراهة وضع اليد. هناك وش قال ذاك الباب؟ كراهة الأكل متكئا. فدقيق صاحب خلافا ما نقله هنا الشهيد فهمون هالروايات التعارض، لا نقول المعارضة بين هالروايات اللي قرأتها أنا أول شيء، هل تعارض الروايات مو هذه الروايات. قال ويكره الأكل متكئا ولو على كفه، لأن مطلق ولو على كفه، لأن الرواية دلت على أن الاتكاء مطلقا مكروه، لأن النبي لم يأكل متكئا. خب لم يأكل ما هو الدليل على الكراهة؟ الفعل عام قلنا لا، المداومة عنصر المداومة هو يستفاد منه الكراهة، وكذا النهي الموجود في رواية الحديث الرابع، كان فيه نهي صحيح حديث الرابع عن الإمام مروي عن الإمام الصادق موثقة سماعة، سألت عن الرجل يأكل متكئا قال لا لا يأكل، ولا يأكل لا أقل نهي، أقل النهي كراه كراها، لأن ما حق قال بالتحريم. لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه. روى ذلك روي ذلك عن الصادق عليه السلام، وروى الفضيل بن يسار اللي هو الباب السابع هذه حديث الأول عدم كراهة الاتكاء على اليد، ما روى هذا عدم كراهة وضع اليد، وفرق بين الاتكاء ووضع اليد. في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله عن هذا فقط، قط قال يعني الاتكاء على اليد، إلا ما يرجع الرواية لا مو الاتكاء الوضع الاتكاء. وحمل على أنه لم ينهى حملين حمل، وحمل على أنه لم ينهى عنه لفظا، وجاي جادل هو الإمام ما نهى لفظ لكن في نهي بالفعل، الظاهر أنه ما في نهي في المسألة أصلا، ولهذا هذا خلاف الظاهر، وإلا فقد روى روي عنه أن رسول الله لم يفعله كما سلف. يعني حمل على عدم النهي لفظا، وإلا هو الحكم نفسه مكروه، الفعل نفسه مكروه، واضح له؟ هاي الحمل الأول. الثاني وحمل فعل الصادق عليه السلام على بيان الجواز، قال وكذا يكره التربع لما دلت عليها الروايات من كراهة التربع ورؤية الإمام متربعا ولو مرة واحدة لا يرفع الكراهة، إذ لعله لبيان أصل الجواز كما بينا. وكذا يكره التربع حالته، حالة شنو؟ حالة الأكل، بل يستفاد من النصوص كما يقول بل في جميع الأحوال. قالت نحن وش نقعد؟ ترابعين بعد. فقال هذه الرواية موجودة في الباب التاسع سيدنا، تحرمونا حتى من الجعدة. قال باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى والتربع وقت الأكل وغيره وعدم تحريمه، لا تخاف صاحب الوسائل محرم. الحديث الأول أنه رأى أبو سيشي جاب حديث الجواز حتى ما تخاف، أنه رأى أو حتى الإمام الصادق سواها، أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أو رؤية أبا عبد الله عليه السلام متربعان، أي رواية. رواية ثانية إذا قال عن النبي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويتربع، واضح التربع، فإنها جلسة يبغضها الله، مقتضى العموم أن مطلقا مكروها يبغضها الله ويمقت صاحبها. إنا لله وإنا إليه راجعون، يحتاج كل حياتنا تغيير. الحديث الثالث تدل على أنه كان يأكل متربعا، أنه رؤية يأكل متربعا ولو مرة، بيان الجواز هذه. إذا ما قبلنا هذه الفكرة ليس تعارضات، إذا ما قبلنا هذه الفكرة ليس تعارض بين النصوص، وحينئذ يقع بحث عندهم إذا قيل إذا قلنا الروايات متعارضة في أي مورد من الموارد، هل يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أهل السنن في مورد المعارضة؟ أو لا. لو جاءتنا رواية دلت على كراهة فعل أو استحباب فعل وجاءت رواية معارضة لها، فهل يتساقطان ولا يشملهما موضوع قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أنه يشملهما قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ هذا مبني على ما هو المراد من أدلة التسامح. يوجد فيها 6 احتمالات قاعدة التسامح في الحلقة الثالثة يأتيكم مفصلا، وقد بحثنا هذه الفكرة في الحلقة الثالثة مفصلا، أنه هل قاعدة التسامح تشمل موارد التعارض؟ وهي مسألة مهمة في الفقه، كثير من الأمور متعارضة، والصحيح أنه على رأي كثير من النظريات يشملها قاعدة التسامح حتى في المتعارضين، لأن مع فرض التعارض قد يقال احتمال الصدور وصلني، حيث أنه قد يقال موضوع قاعدة التسامح إذا وصلكم ثواب شيئا، الآن وصلني ثواب عرفا وصلني الثواب، فقد يقال يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن. بعضهم من يقبل قال وصلك الثواب وصلك العقاب، فكيف تطبق قاعدة التسامح؟ تسامح العكس، التسامح تقتضي الفعل بلحاظ وصول الثواب، وصول العقاب يقتضي الترك، فيصير هناك تعارض بلحاظ تطبيق قاعدة التسامح. وإذا كانت الرواية أو القاعدة فيها تعارض يحصل فيها إجمال داخلي في تطبيقها، فلا يصح تطبيقها في هذه الموارد. هل هذا الإشكال تام وتام؟ محثنا مفصلا في الحلقة الثالثة. بلي هم عالتين يجرونها، مشهور يجريها في المكروهات. قلنا هناك في هناك وجوه توجيهات لتصحيح جريان قاعدة التسامح في موارد التعارض، تفيدنا في هالموارد. كل مورد فيه تعارض أقول قد انجلي قاعدة التسامح، لأنه يعني كراها فقد انجلي قاعدة التسامح، فهذا مبني على هذاك البحث موجود في الحلقة الثالثة ومفصل في التقرير في الخارج، أبحاث مفصلة موجودة في المقام. قال وكذا يكره التربع حالته بل في جميع الأحوال ببركة التعليل، إنها جلسة يبغضها الله. قال أمير عن روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا جلس أحدكم على الطعام، إلى آخر الرواية التي قرأناها. هذا تمام الكلام في المكروه الأول وهو الأكل متكئا، هي كلها داخلة في الاتكاء، بحث الاتكاء والتربع كله يعني طريقة القعدة. المكروه الثاني قال وكذا يكره التملي من المأكل، هذه روايات موجودة في الباب الرابع. باب كراهة التخمة والامتلاء، التملي، والتملي بمعنى شنه؟ ملء البطن. بعد الحديث الأول روي عن أبي عبد الله عليه السلام كل داء من التخمة إلا الحمى فإنها ترد ورودان، تعرض عارض، ولا يقول كل داء يرجع بالأخرى إلى شنه؟ إلى التخمة. الحديث الثاني ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء. هذه حديثين يستفاد منهم هذا المطلب، بطنون مملوء بعد معناه العرفي شنو؟ الامتلاء، بعد واضح. وكذا يكره الامتلاء ما من شيء أبغض إلى الله، فيستفاد من كراهة عن الصادق عليه السلام إن البطن ليطغى من أكلة وأقرب ما يكون العبد، هي رواية. نعم، هذه رواية لعلها في الباب الأول، لكم تخريجات الباب الأول، في لنا أحاديث ثانية في الباب الأول، روايات كثيرة في الباب الأول. باب كراهة كثرة الأكل، الحديث الأول يا أبا محمد، أبو بصير يعني، إن البطن لا يطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون العبد من الله إذا امتلأ بطنه. الحديث الثاني كثرة الأكل مكروه، كثرة الأكل مكروه. غيرها روايات كثيرة في الباب. لو أن الناس قصدوا في الطعام اقتصدوا يعني لاعتدلت أبدانهم. رواية الحديث الثامن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليه السلام وإذا عليه معاليق من كل شيء يعني تعلقين به، فقال له يا يحيى ما هذه المعاليق؟ شو قاعد يسوي في الناس؟ فقال هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. فقال هل لي منها شيء؟ فقال ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر. قال يحيى لله علي لا أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. وقال إبليس لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. في قبال هذا بعد. ثم قال أبو عبد الله في الرواية يا حفص لله على جعفر وآل جعفر، الإمام الصادق يعني شيعتهم، أن لا يملأوا بطونهم من طعام أبدا. ولله على جعفر يعني يحلف آل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أبدا. هذا الحديث الثامن نفس الباب. الظاهر آل جعفر، وإن كان هو معنى الاصطلاحي الخاص هو خصوص أهل بيته، بس الظاهر بأنه سياق لا يعمل الدنيا أبدا هو الإمام، مقتضى الإمام أنه تشمل شيعته يعني، ولو بمناسبات الحكم والموضوع ما في خصوصية إلا بما هم نسباته يعني لله، يعني ينبغي للناس أن يفعلوا هكذا، مو يمين يعني هذا بلي. وربما كان الإفراط في التملي حراما، ربما إذا أدى إلى الضرر، إذ لا دليل على الحرمة في نفسها إلا إذا اندرج في عنوان الضرر. لهذا قال ربما كان الإفراط في التملي حراما إذا أدى إلى الضرر، فإن الأكل على الشبع يورث البراس. فلو ثبت للإنسان هذا المعنى أنه لو أكل أكلا كثيرا الآن يؤدي إلى براس، والبراس عادة مرض يؤدي إلى الموت، خصوصا في لعله في لا ما يؤدي إلى الموت، البراس الظاهر ما يوصل لحالة الموت. فيأتي بحث هنا أنه ما هو الضرر المحرم، هل مجرد إصابة بمرضين وهو مرض البراس يؤدي إلى الحرمة؟ المعروف بينهم أنه الضرر المحرم هو الضرر الذي يؤدي إلى تلف نفس أو تلف العضو الذي تتوقف عليه الحياة، أو تعطيل عضو لا تتوقع حياة لكن مهم، مثل عين، قطع عين، قطع يد، بخلاف مثل شنو الذي في الإنسان اثنين على تاني يتبرعون مش بالكلى. خب لو ذهبت الكلى لوحدة ما يأثر، قد ما يأثر. فمجرد أن يورث البرص، كثير من الروايات تدل أن هذا يورث البرص، هذا ما يؤدي إلى الضرر، هذا المقدار ما يؤدي إلى الحرمة. لازم أن يكون ضرر وصل إلى ما ذكرنا من الفروض. فإن الأكل على الشبع يورث البراس وامتلاء المعدة رأس الداء. والأكل على الشبع وباليسار مكروهان. والأكل على الشبع وباليسار واستئنافية. والأكل على الشبع وباليسار اختيارا مكروهان. أما الأكل على الشبع مكروه فقد يستفاد من نفس الروايات الموجودة في الباب الأول، وهي كراهة كثرة الأكل، فإنه عادة كثرة الأكل تؤدي إلى الكثرة، أن أكل على شنه؟ على شبع. أما بالنسبة إلى الأكل باليسار فقد ورد عندنا روايات موجودة في الباب العاشر قرأناها بالأمس إلا في ضرورة، شدي عبارة له كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر إلا في العنب والرمان كما خمس قرأنا. نقرأ الرواية الأولى موثقة سماعة، سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها، فقال لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا. بلي، الرواية الثالثة دلت على الغاية، يعني في الاضطرار، لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع، حال كونك تستطيع أن تستعمل شنو اليمين، فهذا إلا في الاضطرار يعني، ففي حالة الاختيار مكروه، إذا النهي يدل على الكراهة. قال وباليسار مكروهان، يقول وقد تقدم، وين تقدم؟ هذا كان عندهم مبنى أن الاستحباب شيء، الأمر بالشيء يدل على النهي على ضده، فإذا ثبت شيء بالوجوب فالوجوب المنصب على الشيء يستفاد منه الحرمة الضد، واستحباب المتعلق بالشيء يستفاد منه كراهة الضد، فالأمر يحطون عنوان عام، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. عندنا يستحب الأكل باليمين، فهذا أمر بالأكل باليمين، ما هو ضده؟ كراهة الأكل باليسار. وقد صرح هو الشهيد الثاني، قال ولا بأس باليسرى مع الاضطرار، فعن الصادق لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. فعبارة الشهيد الأول يستفادها بالملازمة اللي هو الأمر بالشيخ ضدنا عن ضده، وعبارة الشهيد الثاني يستفاد منها شنو؟ بالصراحة. شفت حاشية اللحلاخة هو الشهيد الثاني قصد عندما قال ويستحب الأكل باليمين اختيارا، ماذا ذكر المطلب؟ شفت العبارة، ويستحب الأكل باليمين اختيارا، أمس أخذناها. شوف عبارة الشهيد لو يقراها، لا شرحة يعني، ولا بأس باليسرى مع الاضطرار، فعن الصادق لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. وقد تقدم في عبارة الشهيد الثاني بالصراحة، لكن في الشهيد الأول بالملازمة. هذا أما الأكل على الشبه، هل تقدم؟ حيث هو يفرق بين التملي وبين الشبع، إذ يقول المراد هنا النسبة بين التملي والشبع، العموم والخصوص من واج، إذ المراد من التملي هو كون البطن ملاء مملوءا، أما المراد من الشبع هو الأكل، هو البلوغ في الأكل إلى حد عدم الاشتهاء، أن يأكل غير مشتهيا. فالشبع هو البلوغ في الأكل حد لا يشتهي، سواء امتلأ البطن أو لم يمتلأ البطن، قد واحد ما امتلأ بطنه لكن ما يشتهي يأكل، فيقول هذا لا تأكل على شبع. فالأكل على الشبع لم يتقدم، إنما الذي تقدم هو شنو؟ كراهة شنو؟ الأكل باليسار. إذن ليش يجمع بين كراهتين؟ قال الأكل على الشبع والتملي من المأكل. يقول قد تتأكد الكراهة في هذا الشخص، قد الشخص يأكل كثيرا فيمتلئ بطنه، فإذا فرض أنه أيضا لم يشتهي وأكل مع ذلك، فقد ارتكب كم كراهة؟ كراهتين، كراهة التملي وكراهة الشبع، الأكل على الشبع. يقول والجمع بين كراهة الامتلاء والشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الأخبار، لأن كلاهما عنوانين مستقلين، فإذا اجتمعا تأكدت الكراهة. تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الأخبار، هذا احتمال. احتمال ثاني، أو يكون الامتلاء أقوى ومن ثم أردفه بالتحريم على وجه دون الشبع. ليش فصل بينهم؟ يقول عندنا احتمال ثاني، لم يفصل بينهما لنكتة أن كلاهما عنوان مستقل كما ذكرنا بناء على الاحتمال الأول، بل أنه ذكر التملي لأنه أشد غلظة من الشبع، ولهذا ذكر أنه ربما يكون محرم، فذكر احتمال الحرمة في التملي ولم يذكر احتمال الحرمة في الشبع، ولهذا أردف بحث التملي باحتمال الحرمة دون شنو؟ دون الشبع. قال أو يكون الامتلاء أقوى في النهي يعني، ومن ثم لأجل ذلك أردفه بالتحريم على وجه دون الشبع. ويمكن أن يكون كما ذكر في المسالك هذا الكلام، ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول لأنه قد أن واحد يقول واحد ما يصير عموم وخصوص من وجه، عادة ليشبع ما يشتهي بعد بطنه مشحون، يقول لا قد ماذا قد يشبع وما زال مش مشتهيا كما في الطعام اللذيذ. ولهذا قال ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل، هل شرحناه؟ وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام. والامتلاء دون الشبع بأن يمتلي بطنه ويبقى له شهوة إليه، ويجتمعان فيما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذ، فيكون شنو اجتمع عليه العنوانين، عنوانان يعني. لكن هذا سؤال راجع، ما هو الدليل على أن المراد من الشبع هذا المعنى انصراف النفس بحيث يأكل إلى حد لا يشتهيه وهو المراد من الشبع؟ من أين الشبع عرفان ولغتان بمعنى أن يكون ممتلئا في مقابل الجائع، شبعان وجائع. فمن أين فسر هذا التفسير؟ هل له شواهد؟ هل له بليغ؟ ليس من البعيد أن يكون شيئا واحدا، لكن هو يقول أنه عنوانين مستقلين. ما الظاهر أنه هذا المعنى؟ ما هي الشواهد عليه أن الشبع المراد منها المعنى؟ هذا خلاف الفهم العرفي الشاب، شبعان في مقابل جوعان، حتى في اللغة وفي كذا. لهذا يقول حتى يشبع في الكفارة ولا يكفي الإشباع عن الفدية، ما يجي في أحكام الكفارات إشباع إشباع. المهم فهذا شوفوا أنا ما رأيت ليه شاهد كلام بحيث أنه يفصل بينهم وكذا، وبناء على ذلك فقد يقال لا فرق بينهما. احنا أخذنا الرواية موجود في أي باب؟ الباب الأول صحيح، الباب الرابع والباب الأول. نشوف الباب الأول قرأنا الرواية ماله بسرعة له. إيه خلنا نشوف الباب الأول. تعبان تعبت سيد صح صح أحسنها. الباب الأول قلنا الشيخ علي خاف نسأل عبرت الرواية بكثرة الأكل، كثرة الأكل وبالدقة ترى كثرة الأكل ما يساوي الامتلاء. عنوان الكثرة قد يحصل كثرة ولا ترتفع الشهوة، قد يحصل كثرة ولا يحصل امتلاء. الكثرة هي مسألة عرفية والروايات واردة في الكثرة. الآن نشوف الرواية إن البطن لا يطغى من أكله كذا كذا، هذا الرواية تقوى أقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، فتدل على أن يكون الاستحباب أو مطلوبية كون البطن خفيف ولا تدل على الكراهة. فالرواية الأولى تدل على مطلوبية كون البطن خفيفا لأن هذه سعر، ولا نقول بالأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده كما هو الرأي المعروف بين المتأخرين الآن، فلا يستوي هالكراهة أصلا. نعم بعدين قال وأبغض ما يكون العبد إذا امتلأ بطنه، هذه الامتلاء غير الكثرة، امتلاء بها خلاص شحن ما تدل على أن مطلق الكثرة مكروه، تدل على أن الامتلاء الباط مكروه، هي التملي، العبارة عن التملي. الحديث الثاني تقول كثرة الأكل مكروه، والكثرة بالدقة لا يساوق التمل تملي. الحديث الثاني ما ثالث ما يدل على المطلب. الرابع بئس العون على الدين، بئس العون مو زين يعني، ها، قلب نخيب وبطن رغيب ونعض شديد، جايب شرح إليه. المهم ما يدل على مطلب نحين في النتيجة. الحديث الخامس ما يدل. السادس ما يدل. لو أن الناس قصدوا في الطعام لاعتللت أبدانهم، تدل على استحباب ومطلوبية القصد أو الاقتصاد في الأكل. إبليس اللي جاء هم تدعو على مطلوبية أنه الإنسان لا يملأ بطنه. إن الله يبغض كثرة الأكل، كثرة الأكل مكروه. إن البطن إذا شبع طغى، كثرة الأكل مكروهة، لكن هذا ما يسوق الامتلاء ولا يصادق رفع الشهية. قد واحد يكثر أكله لحين يشتهي. الرواية إذا البطن إذا شبع طغى، هي شبع يبغى كثرة الأكل مكروه. بلي عندنا رواية
ثبتنا سابقا كراهة الامتلاء والشبع،
بس هل الشبع في شيء غير كثرة الأكل؟ الشبع هي امتلاء الباطن. أقول الشبع مو معلوم أنه يعني امتلاء البطن، شبع يعني امتلاء بطنه بحيث بعد خلاص. فإحنا الآن نستفاد من الروايات الآن كراهة الأكل، كثرة الأكل، وكراهة الشبع بمعنى الامتلاء. نفس الشيء باب ثاني، باب كراهة الشبع والأكل على الشبع. شوف رواية الذكر سائل إذا شبع البطن طغى، خب ما في واضح أن شبع بمعنى اللي قاله. ما كان شيء أحب إلى الله من أن يضل جائعا خائفا من الله، فمطلوب الجوع بحيث يحقق الخوف. الأكل على الشبع يورث البراس، الأكل على الشبع. خب كان خفيف الأكل، رواية عجيبة عن الصادق قلت للصادق حديث يروى عن أبيك أنه قال ما شبع رسول الله من خبز بر فقط، أهو صحيح الحديث؟ قال لا، ما أكل رسول الله وما شبع، ما أكل خبز بر قط، ولا شبع من خبز شعير قط. ما في يعني هالتفسير. حديث مثلا العاشر يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتى تجوعوا، وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعوا، فإنكم إذا شبعتم، وش معنى تشبعون يعني صار تمتلئون، إذا شبعتم غلظت رقابكم وسمنت جنوبكم، العلاقة بالسمنة كثرة الأكل والشهوة عدم الشهوة، ونسيتم ربكم. فإذا ما في واضح يعني، لا يوجد شيء واضح على كلامه. طولناها تعبناك يانا. قال أما المريض ونحوه، يقول هذا في الصحيح، هذا إذا كان الآكل صحيحا فيكره له أن يأكل إذا كان شبعانا بالمعنى الذي ذكره، وهو شن هو انصراف الشهوة عن الطعام. لكن هذا الانصراف مو انصراف، انصراف لأجل عارض، وهو شن هو، وهو أكل مقدارا. أما لو كان لا يوجد فيه مقتضي أصلا للأكل كالمريض، فهل يكره أن يأكل المريض أيضا؟ يقول لا، هناك فرق بين المريض والصحيح، من وجد له المقتضي لأنه يشتهي ولم يشتهي لعارض هذا مكروه، أما من ليس له مقتضي كالمريض فإنه لا يكره في حقه. فالرواية ورد إلى الحالة المتعارفة، الحالة الصحيحة. وإن كان الظاهر عبارة تشوف كأني بيقول حتى المريض يكره له ذلك. شوف العبارة، لأنه في صدد البيان هذا إذا كان الآكل صحيحا، أما المريض ونحو المريض فيمكن انصراف شهوته عن الطعام، ولا يصدق عليه أنه حينئذ شبعان كما لا يخفى، لأن الشبع جعله في مقابل شنو؟ يعني معنى الامتلاء. فالمريض قد ينصرف. يعني هذا وش غرضه من هالعبارة؟ تصوير العموم والخصوص من وجه قد يكون صعب في مورد الصحيح، لأنه قد يدعى أن كثرة الأكل تساوق الشبع، ففي موارد الصحة قد يقال النسبة مو واضحة عموم خصوص من وجه، لأن عادة الإنسان إذا كثر أكله انصرفت شهوته، وإن كان مع ذلك احنا صورنا العموم خصوص من وجه. يقول إذا كان في الصحيح استطعنا أن نصور العموم والخصوص من وجه بأن جبنا مادة افتراق، فأوضح في المريض أن نأتي مادة افتراق، إذ أن واضح أن المريض ينتصرف شهوته عن الطعام ولم يمتلئ لأنه لم يشبع بعد. ويستفاد من العبارة أن حتى المريض يكره له الأكل حينئذ ما دام شهوته منصرفة تشمله الأدلة لإطلاق الأدلة تشمله بناء على كلام تفسيره، يعني إلا إذا وصل إلى عنوان الضعف، عنوان كذا، هي عنوان ثانوية واضح بعد، هي محرم عليه لازم يأكل، قصيدة ما أكل يصير ضعيف، يعني ما يقدر تحرك نحيف، يصير بالعكس يعني ترتفع الكراهة لعنوان تزاحم، قد يصير تزاحم له بين ما يأكل يقول ما بأكل منصرف شهوتي، زي بتموت بتصير نحيف ما تقدر. هذا الدواء هذا الأكل مهم إلى صحتك، يقول لا أنا ما أشتهي الأكل أنا بس مهم لصحتك، فيصير تزاحم في مثل الموارد. بل بعضهم يدعي أن الروايات لا تشمل المريض أصلا، لأن ناظرة إلى الحالة الطبيعية، حالة متعارفة وهي حالة الصحة، ولا نظر على حالة المرض أصلا. ويؤيد ما ذكرناه من الفرق ما يروى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية لا أشبع الله له بطنا، مع أن امتلاؤه ممكن. وش يعني ما أشبع الله بطنا؟ مع أن بطنه يمتلئ كان. فيقول هذا يؤكد أن هناك فرق بين الشبع وبين التملي، وإلا ما أشبع الله بدعاء مستجاب يعني ما يمتلئ بطنه، امتلاءه ممكن. نقول صح امتلاءه ممكن، لكن واقع امتلاءه ممكن، بس هل هو واقع؟ لعلها ببركة هذا الدعاء كان لا يشبع، لكن يتعب كما هو يقولون أنه كان يتعب، بعده يريد يأكل لكنه شنو يتعب. فما ذكره عن معاوية التفت مطلبه، لا يستفاد من أن هناك فرق بين الشبع وبين الامتلاء، حيث يدعي بأنه الإمام الصادق أو الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله دعا عليه بأنه لا يشبع مع أنه امتلاؤه ممكن. نقول ما يكفي الإمكان، هل امتلاؤه واقع؟ مش رأيك أنه واقع، لعله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله ما أشبع يعني ما يمتلي بطنه، وهذا يناسبه الاعتبار حيث أن الظاهر المقول أنه كان يتعب من الأكل، ومو الظاهر أن الإمام دعا عليه الرسول أنه ما أشبع يعني شنو ما أشبع، يعني معنى كلامه ما أشبع يعني أن إذا عليه أنه ما تنصرف شهوته عن الطعام، دائما يشتهي الطعام، ومو واضح أصلا أنه دعاء الرسول إليه، بل المنصبق في ذهن أكثر الناس ما أشبع يعني ما يمتلي كان يأكل وما يشبع، نظير الذي يشرب الماء ولا يرتوي، كما منقول عن من دعا عليه من الحسين، بعض الأشخاص دعا عليه الحسين لا ماذا لا رفع الله ظمأك أو كذا، كانوا يشربون الماء ولا يرتوون. نعم يصير مرض العطاش بلي مو امتلاه ممكن، خب امكان ما يفيد، واقع لم واقع. وما روي عنه أنه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثم يقول ما شبعت، وخلي يقول هذا دعاء من الإمام عليه، دعاء من النبي صلى الله عليه، ما يشبع ما يمتلأ بطنه ما في مشكلة، هو ما شبعت ولكن عييت تعبت، هذا ما يأكل مطلب مالك. عندنا روايات دلت على أنه المطلوب من المكلف الاقتصار على الغداء والعشاء، وأن لا يأكل بينهما شيء أصلا. موجود هذه الروايات في الباب 45 وباب 46. 45 46 باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء وترك الأكل بينهما. الحديث الأول: شكوت إلى أبي عبد الله ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال لي: تغدى وتعشى ولا تأكل بينهما شيئا، فإن فيه فساد البدن. أما سمعت الله تعالى يقول: لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وشان الغداء؟ هل الغداء بمعنى غداء نحن أو ما يؤكل في الغدوة في الصباح؟ الظاهر أنه خصوصا باستشهاد الآية الغدوة من الغدوة، ما يؤكل في عند الغدوة يعني في الصباح فطور يعني. بل ورد عندنا في الباب 46 باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة. تعرفين كعكة؟ باقصام، احنا العراقيين نسمي كعكة. ولو بكعكة او لقمة او شربة ماء. اول خراب البدن ترك العشاء. احنا بالعكس بس نتغدى صرنا، ترك العشاء كذا، لا يدعو العشاء ولو بكعكة، وكان يقول إنه قوة للجسم. من ترك العشاء ليلة السبت ويوم الأحد متواليين ذهب منه قوة لا ترجع إليه 40 يوما. إن في الجسد عرقا يقال له العشاء أو العشاء، فإذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتى يصبح. قال: أجاعك الله كما أجعتني، وأضمأك الله كما أضمأتني، فلا يدعن أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز ولو شرب من ماء. إلى غيرها من الروايات. واستحباب كون العشاء بعد العشاء بعد العشاء الآخر، يعني بعد ذهاب الحمرة المغربية كما في العشاء الآخر، يعني صلاة العشاء ذهاب المحرم المغربية اللي يعبر عنه العتمة، العتمة ذهاب الحمرة المغربية اللي هو بداية وقت صلاة العشاء مستحب. إلى غيره من الروايات، الروايات اللي عقبها الباب. هذا ما يتعلق بالمكروهات. بقى عندنا حكم آخر، حكم الفرع الأخير في المسألة وننهي البحث في هذه المسألة. قال دخل في أنت خلص من المكروهات، دخل في حكم محرم هذا. قال: ويحرم الأكل على من آداب من أحكام المائدة، فذكره هنا: ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا وغيره والفقاع، وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها. في هذه المسألة عدة حيثيات نطرحها ما يتناسب المقام اختصارا. الحيثية الأولى بأن العنوان المذكور في عباراتهم المائدة التي فيها الخمر، هذا العنوان الأصلي، وإنما وقع الكلام بينهم في التعميم إلى المسكرات أو لا، كالفقاع وغيره، كالعصير العنبي إذا غلا، إذا أسكر يعني إذا كان مسكر بناء على أنه يسكر أو غيرها من المسكرات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكلام وقع تارة في حرمة الأكل على المائدة وتارة في حرمة الجلوس على المائدة حتى وإن لم يأكل. فعندنا كم شق صار؟ 4 شقوق، 2 في 2. ثم وقع بحث بينهم في أنه إذا فرغنا من حرمة الجلوس أو حرمة الأكل على هذه المائدة هل يعمم إلى وجود محرم آخر ما له علاقة بالشرب؟ كما لو كان غيبة، كما كقمار شطرنج يلعبون على هذه المائدة، يسمعون الغناء على المائدة، فهل يعمم الحكم أو لا؟ فعندنا عدة حيثيات لا بأس بالنظر إليها، وسيعرف الحكم من خلال التعرض إلى نصوص المسألة. عندنا الأدلة الواردة في هذه المسألة، وردت في عندنا روايات وردت في الباب 62 من الأطعمة المحرمة. خلنا نقرأ الروايات ونرى دلالتها. قال باب 62 من الأطعمة المحرمة، صفحة 544 في هذه النسخة جامعة مدرسين التي فيها المستدرك. باب تحريم الأكل، شوف عنوانه مو الجلوس، الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، ثم قال وتحريم الجلوس عليها اختيارا، فخصص الحكم، عممه من جهة تعميمه إلى الأكل والجلوس، لكن خصصه بأي مائدة؟ مائدة الخمر وليس مطلق المسكرات عنوانه. قال دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس. نشوف عن الروايات. الرواية الأولى واحد ختن ابنه ما يحتاج، وصنع طعاما ودع الناس، وكان أبو عبد الله في من دعي، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة قاعد يا ناس، فاستسقى رجل منهم فأتى فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلما صار القدح على يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة. قام متى؟ قام لما صار في وين؟ في إيد الرجل، ولما صبوا الخمر. هذا عم بيفيدنا في شيء. فسئل عن قيامه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية حسب المقول، ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، وهذا ملعون ملعون ظاهرة في وين؟ في حرمة الجلوس على المائدة التي يشرب فيها الخمر، لا حرمة الأكل، عنوان الشرب، عنوان الجلوس، استغفر الله، فيحرم الجلوس. نعم قد يأكل واقفا مثلا وإن كحالة، فلا يتحقق عنوان الجلوس، الحرام هو الجلوس، والجلوس المراد منه حسب الظاهر المكث، يعني مو خصوص الجلوس في مقابل القيام، لكن ليست الحرمة في الأكل، فلو أكل مثلا فلا يحصل لحرم واحد وهي حرمة الجلوس، فلو أكل على المائدة ما يأكل خمر، يأكل مائدة فيها خمر بحثا ليأكل، يعني ما يأكل خمر، مع واضح أنه فأكل تمرة، تمر موجود، لين بالتمر يأكل، لين بخمر موجود، كل شيء موجود، فهو أكل التمر، فيشمله ارتكاب حرمة الجلوس والأكل بناء على الحرمة. الحديث الثاني نفس الشيء. الحديث الثالث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، دلت على النهي عن الأكل. هذه عمدة الرواية. هذه الروايات أول شيء كلها ضعاف سندا، حسب الظاهر ضعاف، نعم، وموردها الجلوس والأكل على مائدة فيها خمر، ولهذا التعميم لباقي المسكرات من وين؟ فإما أن يقال بإزالة الخصوصية عن الخمر، وتحتاج إلى حس شنو؟ سادس، خصوصا أن الخمر له أحكام خاصة مغلظة قد ما يشمل مطلق المسكرات، وإما أن يتعدى بنكتة أخرى وهو ما قد يستفاد من النصوص أن كل مسكر خامر تنزيل كل مسكر خامر كما في بعض النصوص يعني كما نقلت أن هناك نصوص يستفاد منها هذا موجودة في الباب الخامس عشر والباب التاسع عشر من الأشربة المحرمة الأشربة المحرمة إذا ثبت هذا التنزيل إحنا الآن بناء على ثبوته الأمر راجع الباب 15 و19 بناء على ثبوت هذا التنزيل قد يستفاد لا إطلاق في دليل التنزيل كل مسكين خام من أي جهة من جهة حرمة الشرب وحرمة التناول لا من جهة مطلق الآثار إذ لا دليل على شمول ماذا الحكم إلى باقل إلى باقي يعني الآثار ومنها حرمة الجلوس على المائدة فالتعميم غير واضح انصافا إلا أنه مع كل هذا وبعض الفقهاء اقتصروا على هذه الروايات الموجودة في هذا الباب فاستشكلوا في الحكم بعضهم اقتصر مع أنه يوجد عندنا رواية مولانا العزيز في الباب 33 من الأشربة المحرمة الحديث الأول باب الأشربة المحرمة وين هو هذه الأطعمة المحرمة أول شيء بعدين آداب المائدة بعدين أشربة المحرمة المفروض ترتيبها متعب أطعمة المباحة زمان الأشربة المحرمة آخر شيء المحرمة أشربة المحرمة الباب 33 موثقة عمار موثقة في عمدة هي عمدة الدليل والغريب أن ما ذكروها بعض مستشكل في الحكم ما التفت إلى وجود هذه الرواية قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال حرمت المائدة سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسقي أحدا مما عليها بعد لطيفة الرواية هي تفيدنا متى يصير حرام هل مجرد وجود الخمر موجود على المائدة خمر حرام ما معنى يشرب عليها الخمر هاي شفت التفاتة ما شفت السيسأل الحكيم في منهاجه سيسأل الحكيم في منهاجه قال إن الحرمة مختصة بحال شرب الخمر ولا يعم ما قبل ذلك وإن تهيأ صاحبها فعنوان أن مائدة يشرب عليها الخمر ما يكفي في صدق هذا العنوان أن يوجد الخمر وقد تهيأوا للشرب يقول لابد أن يتلبسون بالشرب فعلا لكي يقال مائدة يشرب عليها الخمر هذا الإمام يستفيد من هالرواية شوف الرواية يسأل سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليه قال يأكل عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد موجود المسكر ياهم بس لحين ما سقى بس قاعد يأكلون قاعد يأكلون الأرز الموجود برنج قال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل وش استفاد حكم ثاني أنه إذا انتهوا من الشرب وضعوا طعام بعدين حرام لو محرام ونفس العبارة ذكرها من سيد سعيد الحكيم حيث قال بعد ذلك ولا يعم الطعام المجعول عليها بعد شرب الخمر فعمل بالرواية فالرواية تدل على حرمة شنو حرمة مطلق الخمر أو المسكر والسائل سأل عن الشرب فمن وين عمم للجلوس؟ الظاهر من حرمت المائدة، المائدة هي حرام، وصف المائدة أنها حرام، ما قال حرمت الشرب، الإمام عدل عن الجواب، ما قال حرم الشرب، قال حرمت المائدة. فالعدول في الجواب نكتة عرفية أنه الجلوس هذه المائدة حرام، مثل حرم هذا المجلس، ظاهر في أن الجلوس حرام، ولهذا ظهورها في الشرب واضح، وفي شنو جلوس يحتاج إلى شنو مؤنة استدلالية، ولهذا يحتاطون وجوبا في الجلوس أكثر الفقهاء، سيد السيستاني والسيد غيره يقولون والجلوس احتياط وجوبي عندهم، أما الشرب أو الأكل استغفر الله، استغفر الله مو عن الشرب، هو السؤال عن المائدة، أنا اشتبهت، السؤال ليس عن الشرب، مو عن، احنا بحثنا في الجلوس، بحثنا في الجلوس وشنه والأكل وفي الشرب، السؤال أنا اشتبهت، سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر، فالسؤال عن المائدة، قال حرمت المائدة، فالظاهر من هذا الجواب أن كل ما يتعلق بالمائدة حرام من شؤون المائدة، سواء كان أكلا أو جلوسا. وإن كان لها ظهور في الأكل أكثر بلحظ بعدين، قال سئل فإن قام رجل على مائدة هو قاعد إياهم منصوبة يأكل مما عليها، فناظر إلى حيثية الأكل، واضح أم واضح؟ ولم يسق، يقول له ما دام ما حطه ولا تحرم، يعني لا تحرم، ظهر أنه لا يحرم الأكل، ولهذا قال الأكل قطعا، ناظر رواية للأكل، أما من جهة الجلوس فيحتاج إلى شوي، حرمت المائدة، ولهذا يحتاطون وجوبا في الجلوس، كما ذكر السيد السيستاني وجماعة كثير من الفقهاء، عبارتهم في الجلوس احتياطية. حرام، ضعاف، كلها ضعاف، هذه العمدة وهي صريحة في المطلب. ايه تهيؤ، يقول هاي باب نحن منكر، يقول أن هذا كله بغض النظر عن مسألة الأمر النهي عن المنكر، وإلا لو اقتضى النهي عن المنكر أن تقوم من البداية، تقوم من البداية، هي كل المسألة ناظرة بغض النظر عن الأمر النهي عن المنكر، عنوان نفس القيام في حد ذاته، نفس القيام، نفس الجلوس حرام حتى وإن لم يكن نهي عن المنكر، هاي حكم تكليفي، ولهذا قد أنت تقوم لكن ما يترتب عليه أثر، نقول لا جلوسك أنت حرام، جلوس وأكلك من الزاد الحلال فيها المائدة حرام، مع أنك تأكل أكل حلال ما تشرب خام حرام، وإن لم يكن هذا، لأن مسألة بغض النظر عن النهي عن المنكر، أما لو أخذنا عن المنكر سعنوان ثانوي بعد ما في بعد. أما التعميم لمطلق المحرمات فمشكل، من وين تعميم مطلق المحرمات؟ كما لو كان فيها غيبة وكما لو كان فيها نميمة، خصوصا مع كثرة الابتلاء بمثل هالمسألة، فلو كان لبان، لأن أكثر الموائد لا تخلو من وجود غيبة، خصوصا المرأة إذا قالت نسوان كثير، هذه قالت وهذه قالت هذا، فغيبة قمار أو نميمة أو غناء، وأنه يحرم الجلوس مسألة ابتلائية، لو كانت لبانت، ولهذا تعميمها لمطلق المحرمات لا يخلو من مشكلة جدا، إذ لا دليل عليها والدليل قد يكون على عدمها، وقياس المحرمات على شنو؟ على الخمر، قياس مع الفارق، خصوصية في حكم الخمر، ولهذا قال ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا وغيره والفقاء. من وين التعميم الفقاء؟ مواضح إلا إذا بناء أنه خم مسكر، أما لو لم يقل أنه ظاهر أنه في كلام الفقاء محرم بعنوانه وإن لم يسكر، ولهذا أفصلوا الفقاء عن المسكرات ووقع الكلام بينهم، خمر استصغرها الناس ما تسكر، فما في دليل في الروايات على أنه حرام الخمر والمسكرات، إيه مع أنه ما يقبل، لو دخل مسكر سرق المسكرات، ظهر أن الفقاء الذي حال كوني غير مسكر ولا دخل في المسكرات، فما في تعميم المسكرات محل إشكال، لهذا عبارة الفقهاء الآن لو تلاحظوا ما يعبرون، قل يحرم شرب الخمر أو المسكر، ما يقول الفقهاء أصلا وغيرهم، لأنه تعميم الفقهاء ما في دليل، محل إشكال لا دليل عليه. إلا بأدلة التنزيل هو يتمسك الفقاع خمر، استصغرها الناس ببركة أدلة التنزيل يتمسكون بإطلاق دليل التنزيل، ومقتضى إطلاق دليل التنزيل تسهيل جميع الآثار الثابتة للخمر، ومن الآثار الثابتة للخمر حرمة الجلوس في مائدته، فعمموه للفقاع، لكنه قلنا أن هذه أدلة التنزيل لا إطلاق فيها، والقدر الواضح أنها ناظرة إلى شنو؟ حرمة الشرب. قال والفقاع لقول النبي ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وفي خبر آخر شنو أنكك؟ طائعا. أي خبر كم؟ في طائعا، هنا قرأنا الروايات اللي قرأنا ما شفنا طائعا، في طائعا خلنا نشوف مرة ثانية. باب 62 أطعمة المحرمة. الحديث الثاني هذا ملعون ملعون من جلس طائعا، ها صح هذا ملعون ملعون من جلس طائعا، مو مكره، حكم في حال الاختيار يعني مو مكروه، على مائدة يشرب عليها الخمر. نعم الحديث الثاني صحيح. وباقي المسكرات بحكمه، بحكم شنو؟ بحكم الخمر. شو ملتفت إلى موثقة عمار؟ احتاج إلى تنزيل وحكمه، مع أنه رواية موثقة عمار ما يعملهم الموثقات، فلهذا احتاجوا إلى هال، مع أنه الأقل منجبر إذا كان مصدر سندية كل الرواية ضعف، موثقة عمار هي أقوى رواية فيها يعني سندها المصدر السندية، إذا كان منجبر بين الأصحاب موثقة عمار أوضح شيء في عمل الأصحاب. وباقي المسكرات بحكمه، وفي بعض الأخبار تسميتها إيش نظر الأخبار تنزيل، وفي تسميتها يعني تسمية المسكرات كل مسكر خمر، على قلتك أدلة التنزيل، وهو ما ورد في الباب 15 والباب 19 في باب الأشربة المحرمة. هاي باب الأشربة المحرمة، خلنا نشوف كتاب تقول يوقف. في كل مسكر حرام، حديث الخامس. نعم حديث الخامس من الباب 15 كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. الحديث الخامس هذا حديث يدل على المطلق، لكن قلنا أن التنزيل ما لإطلاق. وباقي المحرمات حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها يمكن، قال مو أكيد مو فتوى يعني، يمكن إلحاقها بها كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها في معصية الله، فأزال الخصوصية، كهن باب المعصية، فإن باب إزالة الخصوصية عن الخمر إلى المعصية، خصوصا إذا كان أشد من الخمر، فقال من باب الأولوية، لكنه ما أدرانا نحن بملاك الحكم، لعله الشارع إن بيحرم الخمر كان يحبون الخمر، فقال لهم من زائد الردع في الخمر تدريج في التشريع وكذا، قال لهم اللي يشرب خل ابتعدوا عنه، تغليظ، مع أنه قد تكون الغيبة أزيد. ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر، قلنا احنا مو بحثنا في نهي عن المنكر، بحثنا في العنوان الأولي مو في العنوان الثاني، لأن هنا منكر في كل شيء، ما صارت خصوصية حينئذ في الرواية. ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر فإنه يقتضي النهي عن المنكر الإعراض عن فاعله، خب تعرض عن فاعله مو لازم تقوم مو تاكل، هذا أعام. قال يحصل أن يعلم منكر بالكلام، تكلمه مو تقوم، تكلمه بكلام، تعطيه نصيحة، تعطيه موعظة. فلا الدليل تام ولا الملازمة تامة. فإنه يقتضي الإعراض عن فاعله وهو ضرب من النهي الواجب. وحرم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه. إذا تأخذ الطعام تعصي به، يعني بسبب يتحقق معصية تتقوى على المعصية، أو تعصي عليه مطلقا حرام. وحرم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به. ما شاء الله أطعمة الله يستر، أي طعام تعصي الله بحرام. وعليه يقول ولا ريب أنه أحوط. وأما النهي بالقيام، أي النهي عن المنكر، فإنما يتم مع إذا طبقت شروط النهي عن المنكر. لا ريب أنه أحوط تقتضي احتياط عام لأخوك دينك فاحتطي، لا ريب، لأنه لا ريب. بلي مقتضى حكم الشرع هو الاحتياط في هالمسائل، وما بحث تسعة وجوبي احتياط، يعني أنه الاحتياط كقاعدة عامة، أخوك دينك فاحتط لدينك، باب هذا الاحتياط العام، ما لا يختص بالوجوبي. ولا ريب أنه أحوط، بل أحوط للدين. وأما النهي بالقيام، يعني النهي عن المنكر بواسطة القيام، فإنما يتم النهي بالقيام مع تجويزه التأثير به واجتماع شراط باقي الشروط. يعني إذا انطبقت درجة المسألة في باب شروط النهي عن المنكر. وأما النهي عن المنكر بالقيام فإنما يتم مع تجويزه التأثير به بالقيام واجتماع باقي الشروط ووجوبه حينئذ من هذه الحيثية حسن. ما فيها كلام، الكل يقول به، إلا أن إثبات الحكم مطلقا، يعني حتى مع عدم هاي الشروط مشكلة مطلقا، يعني ولو بدون الشروط المذكورة مشكل، إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا مع حتى مع عدم تحقق الشروط، فلا يحرم الأكل مطلقا في النتيجة في جميع الأحوال. نعم يحرم الأكل، قد يقال في هالحالة، بل نحن شئنا نزيد الطين بلة، من قال أن الأكل حرام؟ النهي عن المنكر واجب، مو الأكل حرام، وهذا إنما من باب المساوقة، مو من باب أنه، والأكل ليس هو عين عدم النهي عن المنكر. نقول النهي عن المنكر واجب وتركه حرام، وقد ساوق أن ترك النهي الأكل. نظير شخص ما صلى وشرب الماء، ما يقول شرب الماء حرام، لأن يقول شرب الماء قد يقول في أصول يبحثونها، شرب الماء ساوق زمان الترك، لا أنه عين الترك ولا لازم للترك. وبالتالي من قال أن الأكل محرم النهي عن المنكر يقول لك أنت قوم عن المجلس، وإذا تركت القيام واشتغلت بفعل، ما قال أن الفعل اشتغلت بحرام، لا دليل على الحرمة بهذه الجهة أصلا. نقول بناء على هذا أصلا محرام، نقول يجب عليك أن تقوم، أما الأكل فليس بحرام. إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا فلا يحرم، نقول حتى في هالقيد ما يحرم. وإلحاق غير المنصوص به قياس، هذا غير منصوص، ما ذاك الخمر منصوص، والمسكات عممناها ببركة أدلة التنزيل، أما غيره من أي باب قياس يقول له، لكن يقول له إزالة خصوصية من باب الأولوية، مفهوم الأولوية يدعي، لكن إحنا على رأينا شنو هو، أنت سمى استظهار سمى خصوصية، إحنا على رأينا هذا قياس، لأن هي مشكلة كل واحد يرمي الثاني بالقياس، قياس على مبناه قياس، أما على ما بيقول أنا استظهر. نعم. ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها. يقول الحكم هاي ما له علاقة، متى ما تحقق الحرام سواء وضع المحرم، وضع في غير الفعل، وضعوا الخمر في ابتداء السفرة أو في ماذا، في نصف الوقت، المدار متى ما تحقق فعل المحرم صار صدق أن مائدة يشرب عليها الخمر فعلا، فيتنقح الموضوع. لكن نكتة لطيفة، لا يصدق ماء إذا يشرب إلا بالتلبس الفعلي للشرب كما في الرواية، وهي ما ملتفت إليها آية يقول هاي ماء إذا في، حتى في الاستفتاءات بعضها شفت ماء إذا فيها خام ما يجوز الجلوس عليها، مو مجرد الوضح نص الرواية معتبرة عمار، إذا وجد الخام وتهيأ ما يحرم، إذا شربوا يحرم، واضح له؟ ولقد يقول ولا فرق بين وضع المحرم اللي هو الخمر أو فعله على المائدة في ابتدائها أو استدامتها، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ، كما أنه لو كان ابتداء موجود ابتداء هذا الفعل حرم الجلوس. ظاهر عبارته أنه الوضع لا فرق بين الوضع أو الفعل، نعم، لكن لا دليل على حرمة نفس الوضع. الكلام في شنو ظاهر الروايات، بل أنه مو ناظر لمعتبرة مشكلة معاوية، معتبرة عمار إذا قلنا يشرب فيه الخام قد واحد يشكك متى يصدق ماء يشرب فيها الخام، هل لابد من التلبس الفعلي بالشرب أو ما إذا ما من شأنها أن يشرب فيها الخام، حتى لو بلاحظ أنه عرفان يقول هاي ما يشرب فيها الخام عادة وإن ما شربوا الآن، فإذا درنا عنوان ما إذا يشرب فيها الخام قد واحد يشكك بمجرد الوضع قد يصدق. أما الرواية صرحت، هو يسأل يقول جابوا بعد ما شربوا، يقول بعد ما شربوا ما فيه مشكلة إذا شربوا، ها وإذا خلصوا وضع تمام فكل، فحكم تكليفي محض، فالتعميم لوضع المحرم مشكل. فمتى يعبر عرضه، عرض المحرم إما وضعا أو فعلا، فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ، كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها. وظاهر عبارة شهيد حرمة الأكل مو الجلوس، الشهيد الأول، الشهيد الثاني عممه لشنه للجلوس، فهي الجلوس من تعميم من الشهيد الثاني، لأن في كلام في الجلوس أصلا، لو عملنا بتلك الروايات قد يشكك في الجلوس بعد، كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها. أشوف تعبر باللوجي قبل يقول والأقوى أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرم برأسه، لأن الروايات في الباب 62 روايتين، رواية عبرت بالأكل وعبرت بالجلوس، فالظاهر أن كلاهما محرم، مو الجلوس اللي هو مقدمة للأكل، لأن قد يلحظ الجلوس مقدمة وطريق للأكل، لا الجلوس في نفسه حتى لو ما يأكل حرام. كلامه ما يأكل الخمر كما هو وضع، لأنه أو شيء خمر ما يأكل في النتيجة، كلام يأكل محللات. وإن فك والأقوى أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرم برأسه وإن فك عن الآخر. فلو واحد قاعد جالس ويأكل ارتكب كم حرام؟ حرمته، حرمة الجلوس وحرمة الأكل، أعاذنا الله من هذه المحرمات. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبهذا تم البحث في هذا الكتاب الشريف، كتاب الأطعمة والأشربة، الذي استغرق وقتا طويلا علينا، وقد انتهينا من هذا الكتاب والحمد لله في اليوم 15 أو 14 على الخلاف في الهلال في شهر رمضان، وبمناسبة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه. فإن كان في هذا العمل وتدريس هذا الكتاب ثواب ففي هذه الفترة التي طويناها، وإن كان فيه شيء فإننا نقدم بضاعة مزجات إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام الحسن، فإن هذه الأيام باسمه بضاعة مزجات، ولا نريد أن وقطعا هذا لا يرجع إليه بشيء، وإننا نحن نتملق مع الإمام بأنه نعطي هذه البضاعة المزجات لكي ينظر إلينا نظرة خاصة، وينظر إلينا نظرة رحيمة، وهو مطلق الرحمة ومطلق الكرامة ومعدن الرحمة وهم بيت النبوة، فإن شاء الله أن يتعطف علينا بالنظر، وإن كنا لا نستحق وإن كنا ليس لنا أهلية، فهذه بضاعة جئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فإن الله يجزي المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.